الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 69 من كتاب الأذكار للنووي رحمه الله. قال رحمه الله: كتاب الأذكار المتفرقة. وذلك أنه قد بوب على أبواب الفقه، فذكر الأذكار في الحج والعمرة والسفر والصباح والمساء. قال: اعلم أن هذا الكتاب أنثر فيه إن شاء الله تعالى أبوابا متفرقة من الأذكار والدعوات يعظم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى، وليس لها ضابط نلتزم ترتيبها بسببه، والله الموفق. واحد: استحباب حمد الله تعالى والثناء عليه عند البشارة بما يسره، لأن البشارة بما يسر من النعم. الله عز وجل يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. اعلم أنه يستحب لمن تجددت عنده نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة أن يسجد شكرا لله تعالى، وأن يحمد الله تعالى ويثني عليه بما هو أهله. والأحاديث والآثار في هذا الباب كثيرة مشهورة. وروينا في صحيح البخاري عن عمرو ابن ميمون في مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث الشورى الطويل أن عمر رضي الله عنه أرسل ابنه عبد الله إلى عائشة رضي الله عنها يستأذنها أن يدفن مع صاحبيه، فلما أقبل عبد الله قال عمر: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين. قال: أذنت. قال: الحمد لله، ما كان شيء أهم إلي من ذلك. وسبحان الله، من عمر وقته لله وفقه الله في أشد اللحظات، فالموت من أشد اللحظات على الإنسان. إن كان خاوي القلب ربما يقع منه التذمر والاعتراض والتسخط، وإن كان مليء القلب بطاعة الله وذكره وشكره ظهر ذلك في قوله وفعله. باب ما يقول إذا سمع صياح الديك ونهيق الحمار ونباح الكلب. قال: روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا، وإذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. وهل هذا يكون في جميع الأوقات أم أنه مختص بالليل؟ ذهب بعض أهل العلم إلى التعميم، وذهب بعضهم إلى التخصيص بالليل. قال: وروينا في سنن أبي داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون. وهذا فيما اطلعت عليه في سنده محمد بن إسحاق، وقد عنعن، لكن الحديث في الباب كما ترى. قال: باب ما يقول إذا رأى الحريق. وروينا في كتاب ابن السني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الحريق فكبروا، فإن التكبير يطفئه. ويستحب أن يدعو مع ذلك بدعاء الكرب وغيره مما قدمناه في كتاب الأذكار للأمور العارضات وعند العاهات والآفات. أما دعاء الكرب فهو عام في كل وقت وحين يأتي به الإنسان للكرب وغيره وفي كل كرب. وأما هذا الحديث ففيه القاسم بن عبد الله كذاب، والحديث في الضعيف للشيخ الألباني. قال: باب ما يقوله عند القيام من المجلس. روينا في كتاب الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذاك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذاك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروينا في سنن أبي داود وغيره عن أبي برزة رضي الله عنه واسمه نضلة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى قال ذلك كفارة لما يكون في المجلس. ورواه الحاكم في المستدرك من حديث عائشة رضي الله عنها. وقال صحيح الإسناد قال قلت قوله بآخرة هو بهمزة مكسورة مفتوحة وبفتح الخاء ومعناه في آخر الأمر. أصح ما في هذا الباب هو حديث عائشة رضي الله عنها. وأما حديث أبي برزة فقد ذكره الشيخ مقبل في الصحيح المسند ثم وضعه في أحاديث معلة ظاهرها الصحة وبمجموع الأحاديث الحديث صحيح. وفي حديث عائشة زيادة أنها قالت يا رسول الله ما رأيتك تجلس مجلسا ولا تصلي صلاة ولا تقرأ قرآنا إلا قلت بعده سبحانك اللهم ربنا بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فأخبرها إن كان مجلس خير ختم عليه به وإن كان مجلس غير ذلك كان كفارة له. قال وروينا في حلية الأولياء عن علي رضي الله عنه قال من أحب أن يختال بالمكيال الأوفى فليقل في آخر مجلسه أو حين يقوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. حلية الأولياء لأبي نعيم وهي في الجملة كتاب طيب إذ فيه تراجم لكثير من الصحابة والتابعين مع ذكر آثارهم، لكن كونه يجعل مثل هؤلاء قد يضافون إلى التصوف فهذا خطأ. فكثير من يسمون أولياء من الصوفية ما هم بأولياء، وأما هؤلاء فلم يكونوا حول التصوف لا من قريب ولا من بعيد. قال باب دعاء الجالس في جمع لنفسه ومن معه. قال روينا في كتاب الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. قال الترمذي حديث حسن. فيه عبد الله بن زحر ضعيف، ومع ذلك الدعاء لا محظور فيه، فلا بأس أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء، لا على أنه من الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لأنه دعاء فيه مسألة الله عز وجل بأمور نافعة في الدنيا والآخرة. قال باب كراهية القيام من المجلس قبل أن يذكر الله تعالى. روينا بالإسناد الصحيح في سنن أبي داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. وروينا فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. قال قلت ترة بكسر التاء المثنى فوق وفتح الراء وتخفيفها وفتح الراء وتخفيفها ومعناه نقص وقيل تبعه ويجوز أن يكون حسرة كما في الرواية الأخرى. أما المجالس التي لا يذكر الله فيها فهي مجالس غبن غبن. والمصيبة أن الذكر مع خفته يتهاون فيه، وتأتي في ذلك المجلس وقد سودت الصحائف بالكلام الذي عليك لا لك، أو بالكلام الذي لا لك ولا عليك، ولكن نسأل الله عز وجل العافية. قال: وروينا في كتاب الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. قال الترمذي: حديث حسن. قال ابن عبد البر: أسانيد هذه الأحاديث ليست بالقوية، ولو أنها في الأحكام لم يكن في شيء منها حجة. وأيضا في باب الترغيب والترهيب لا يكون إلا ثابت، إلا أنها بمجموعها تدل على ثبوت الحكم من أن الذي لا يذكر الله عز وجل في مجلسه يتحسر على ذلك، وليس معنى ذلك أنه يتحسر في الجنة. الجنة إذا دخلها الإنسان ما هناك تحسر ولا هناك تذمر، لكن هذه الحسرة إما أن تقع في الدنيا حين يحاسب الإنسان نفسه، أو أنها تقع بعد ذلك حين يحصل الإنسان أنها قد دونت عليه الكثير من الخطايا والذنوب، وكان باستطاعته أن يسبح الله عز وجل. قال: باب الذكر في الطريق. روينا في كتاب ابن السني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله عز وجل فيه إلا كانت عليهم ترى، وما سلك رجل طريقا لم يذكر الله عز وجل فيه إلا كانت عليه ترى. وهذا يلحق بالذي تقدم. وروينا في كتاب ابن السني ودلائل النبوة البيهقي عن أبي أمام الباهلي رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل وهو بتبوك، فقال: يا محمد اشهد جنازة معاوية بن معاوية المزني. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل جبريل عليه السلام في 70,000 من الملائكة، فوضع جناحه الأيمن على الجبال فتواضعت، ووضع جناحه الأيسر على الأراضين فتواضعت، حتى نظر إلى مكة والمدينة، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل والملائكة عليهم السلام. فلما فرق قال: يا جبريل، بما بلغ معاوية هذه المنزلة؟ قال: بقراءته قل هو الله أحد قائما وراكبا وماشيا. الحديث لا يثبت. قال: باب ما يقول إذا غضب. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، بالسرعة يعني الذي يسرع الناس، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وروينا في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون السرعة فيكم؟ قلنا: الذين لا تسرعه الرجال. قال: ليس ذلك، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. والغضب داء عضال، إذا تسلط على الإنسان ربما فقد شعوره وجعل يتصرف بتصرفات لا تليق، لا سيما إذا تجاوز الإنسان الحد في الغضب. والغضب مذموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب، إلا إذا كان لله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله. قال: قلت: السرعة بضم الصاد وفتح الراء، وأصله الذي يصرع الناس كثيرا كالهمزة كالهمزة واللمزة الذي يهمزهم كثيرا. قال: وروينا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن معاذ بن أنس الجهني الصحابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله تعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء. قال الترمذي: حديث حسن. وفيه سهل بن معاذ بن أنس ضعيف. قال: وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن سليمان بن سرد الصحابي رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان استابان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذاب عنه ما يجد. فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال وهل بي من جنون؟ هذا من الغضب، بسبب الغضب يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فيأبى. وهكذا الكثير من الناس إذا غضب تقول له تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربما يقول ما فعل بي شيء، ما بيني وبينه شيء. وهذا قول خطير، فإن بيننا وبين الشيطان العداوة والبغضاء أبدا أبدا، لا يمكن أن يكون بيننا وبينه مودة أو يقال ما بيننا وبينه شيء. لكن الشيطان يتسلط على الإنسان فيثيره بالغضب حتى لا يستعيذ بالله منه. قال وروينا في كتابي أبي داود والترمذي بمعناه من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. الترمذي هذا مرسل، يعني أن عبد الرحمن لم يدرك معاذا، لكن إذا صح سند هذا المرسل مع ما قبله يصير الحديث حسن لغيره، لكن الحديث الذي قبله صحيح فيكون هذا حسن لغيره. قال وروينا في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غضبا فأخذ بطرف المفصل من أنفي فعركه، ثم قال يا عويش قولي اللهم اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي وأجرني من الشيطان. وجاء عن أم سلمة عند أحمد وفي شهر بن حوشب، والحديث ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة. قال وروينا في سنن أبي داود عن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. في حروة بن محمد بن عطية مجهول، والحديث الضعيفة. قال رحمه الله باب استحباب إعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وما يقول له إذا أعلمه. روينا في سنن أبي داود والترمذي عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. قال الترمذي حديث حسن صحيح، يعني المشهور عند الناس معدي كرب الزبيدي، وهو الزبيدي، فالزبيدي نسبة إلى زبيد وإلى منطقة وادي رمع وما حولها وما حولها، وأما الزبيدي نسبة إلى بلد بين إب والضالع، بعضه الآن تبع الضالع وبعضه تبع إب، وهو بلد يكون قريب من مخلاف الجند في ذلك الزمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه، لكن هذا إذا كانت المحبة لله عاد أعظم، إذا أحبه لأمور دنيا يخبره لا بأس، وأما إذا كانت المحبة لله فأعظم وأعظم، لأن هذه المحبة تكون نافعة بعون الله للعبد في وقت يحتاجها العبد. قال وروينا في سنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر رجل فقال يا رسول الله إني لا أحب هذا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعلمته؟ قال لا. قال اعلمه، فلحقه فقال إني أحبك في الله، قال أحبك الله الذي أحببتني له. قال وروينا في سنن أبي داود والنسائي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لا أحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعنا في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا فيه فضيلة لمعاذ، وفيه فضيلة الحب في الله والبغض في الله، وفيه الوصية بما يكون نافعا للعبد في دنياه وأخراه. قال وروينا في كتاب الترمذي عن يزيد بن نعام الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آخى الرجل الرجل فليسأله عن اسمه واسم أبيه وممن هو، فإنه أوصل للمودة. ضعيف سعيد بن سليمان الربيعي قال الحافظ في التقريب مقبول، بمعنى أنه لين، بمعنى أقصد بأنه مجهول إن توبع وإلا فلين. قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال: ولا نعلم ليزيد بن نعامة سماعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ويروى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، ولا يصح إسناده. قال: قلت: وقد اختلف في صحبة يزيد بن نعامة. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: لا صحبة له. قال: وحكى البخاري أن له صحبة. قال: وغلط، أي غلط البخاري، فالرجل ليس له صحبة. وتعرف الصحبة بأمور: الأول بالاستفاضة، وهكذا بالتنصيص، وهكذا بإخباره عن نفسه أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو لقيه، أو إخبار أحد من الصحابة أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم أو لقيه. قال: باب ما يقول إذا رأى مبتلى بمرض أو غيره. روينا في كتاب الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني عليك كثيرا من خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. قال الترمذي: حديث حسن. وروينا في كتاب الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان ما عاش. وضعف الترمذي إسناده، لكن يشهد له الذي قبله. قال: قلت: قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: ينبغي أن يقول هذا الذكر سرا بحيث يسمع نفسه ولا يسمعه المبتلى، لئلا يتألم قلبه بذلك، إلا أن تكون بليته معصية فلا بأس أن يسمعه ذلك إن لم يخف من ذلك مفسد، والله أعلم. قال: باب استحباب حمد الله تعالى للمسؤول عن حاله وحال محبوبه مع جوابه إذا كان في جوابه إخبار بطيب حاله. يعني إذا قيل لك: كيف فلان؟ قل: والله أنه صالح، أنه في خير، ويسلم عليكم. حتى هذه قد جوزها بعض العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار ليعطي رجلا عتاده الذي كان قد اعتاده للحرب ومرض، فجاءه وقال: الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم عليك. قد يقول قائل: لعله سلم. نقول: ولعله لم يذكر السلام، لكن العادة تقتضي أن فلان يسلم على فلان، ولو لم يكن إلا ما فيه التعريض بالسلام في الصلاة: فلان يسلم عليكم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصابت كل عبد صالح في السماوات وفي الأرض. والسلام أمانة، إذا بلغته بلغه، إذا حملته بلغه، وتقول: وعليك السلام، وعلى فلان السلام، كما قالت عائشة: إن الله هو السلام، أو خديجة: وعلى جبريل السلام وعليك السلام. قال: روينا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله تعالى بارئا. فالإنسان يبشر في مثل هذه الأمور، يبشر حتى وإن رأى الإنسان في مرض شديد يأتي إن شاء الله بخير، طهور إن شاء الله، لا بأس عليكم. لأنك لو دخلت حتى على شيخ كبير شديد المرض ودعوت أمام الناس وتقول: الله يختر له ما فيه الخير، ربما تألموا، يحبون منك أن تقول: الله يشفيه، الله يعافيه. أما إذا كان المريض نفسه يسمع منك هذا الكلام ربما يتألم، فلا بد أن الإنسان يعد لكل مجلس كلمة. أحيانا تجلس مع بعضهم يحتاج إلى أن تصبره، لكن حالته النفسية ما تسمح لك أن تقول له اصبر، هو مضغوط، يتكلم معك وهو يبكي يريد نصر، فأنت إذا قلت له اصبر كأنك تقول له اكتم ولا تتكلم، لكن حاول معه، فإذا ما رق حاله أوصه بالصبر، لأن الناس تختلف أحوالهم. قال: باب ما يقول إذا دخل السوق. هذا الحديث قد اختلف العلماء فيه اختلافا كبيرا، وقد أعله المتقدمون، والقول بإعلالهم أولى مما سار عليه كثير من المتأخرين. قال: روينا في كتاب الترمذي وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة. رواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك على الصحيحين من طرق كثيرة. يعني بسبب هذه الطرق بعضهم ذهب إلى تحسينه، لكن المتقدمون أعلوه، ليس لما فيه من الفضل، لأن بعضهم يظن أن الإعلال بسبب ما فيه من الفضل، كتب له ألف ألف حسنة ومحيت عنه ألف ألف خطيئة، ليس ذلك، وإنما علوه لاختلاف فيه. وزاد في بعض الطرق: وبنى له بيتا في الجنة وفيه من الزيادة. قال الراوي: فقدمت خراسان فأتيت قتيبة بن مسلم فقلت: أتيتك بهدية. فحدثته بالحديث، فكان قتيبة بن مسلم يركب في موكبه حتى يأتي السوق فيقولها ثم ينصرف. ورواه الحاكم أيضا من رواية ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحاكم: وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وبريد الأسلمي وأنس. قال: وأقر بها وأقربها من شرائط هذا الكتاب حديث بريدة بغير هذا اللفظ. فرواه بإسناده عن بريدة قال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل السوق قال: بسم الله، اللهم إني أسألك خير هذا السوق وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. وفيه محمد بن أبان الجعفي ضعيف. وهذا حديث بريدة الذي يقول الحاكم أقربها على شرط الصحيح فيها أبو عمرو لا يعرف، والمدائن متروك، قاله الذهبي، فالحديث ضعيف لا يثبت. ولكن ذكر الله في مثل ذلك الموطن طيب، فإنه موطن ينصب الشيطان فيه راياته، فيحتاج الإنسان إلى أن يذكر الله عز وجل ليتخلص من الشيطان ومن مكر الشيطان. والحمد لله رب العالمين.